بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلد 7 من شرح فتح الباري بدأ من كتاب فضائل القرآن، بعد أن بين المؤلف البخاري رحمه الله، بعد أن ذكر تفسير كتاب التفسير من أول القرآن إلى آخره، انتقل إلى كتاب فضائل القرآن. قال: كتاب فضائل القرآن. فضائل جمع فضيلة، يعني الأجر والمزية التي تحصل، المزية التي تحصل لقارئ القرآن والعامل بالقرآن، وبيان مكانة القرآن وفضله. والكتاب تحت أبواب، ولذلك قال رحمه الله: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. وأول ما نزل، فهذا الباب عقده من رحمه الله لبيان كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أول ما نزل. أول ما نزل سورة اقرأ كما سبق، ثم المدثر. وأما كيفية نزول الوحي فقد ذكر المؤلف رحمه الله في حديث أم سلمة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل، في سورة دحية الكلبي، وهذا أحد أنواع الوحي. يتمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فيكلمه، هذا نوع من أنواع الوحي، أن يتمثل رجلا للنبي رجلا فيكلمه، يأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي لأنه كان رجلا جميلا. والنوع الثاني من أنواع الوحي أنه يأتي الوحي مثل صوصات الجرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشده علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، ينفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى ما قال. والنوع الثالث أنه أحيانا يلقي الوحي في روعه، يعني في قلبه، يلقى الوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن روح القدس ألقى في روعي أو نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذه أنواع من الوحي. النوع الأول أنه يأتي يتمثل النبي رجلا فيكلمه، الثاني أنه يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس فيصل عنه وقد وعى ما قال، الثالث أنه الوحي يلقى في روعه، الرابع أن يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب، وكما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. فذكر الله في هذه الآية ثلاثة أنواع من الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. والنوع الخامس الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة فرؤية الأنبياء وحي، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رأيا إلا وقعت متى فلق الصبح، ومدة الرؤيا 16 من ربيع إلى رمضان، ثم فجأه الحق وجاءه الملك في رمضان، هذه 6 أشهر مدة الوحي الرؤية الصادقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا نسبت 6 أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الرسالة والنبوة صارت الرؤيا نصيبها جزء من 46 جزء. هذه أنواع الوحي. وقال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فلما عمل بالرؤيا ونفذها قال الله له قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. هذه أنواع الوحي، الرؤيا الصادقة. ثانيا أن يكون الملك، أن يأتي الملك في صورة رجل تمثله فيخاطبه. ثالثا أن يلقى الوحي، أن يكون الوحي مثل صوت الجرس فيصم عنه وقد دعا ما قال وشد عليه. رابعا أن يلقى الوحي في روعه وفي قلبه. خامسا أن يكلمه الله من وراء حجاب. هذا الترجم على عقده المؤلف لبيان كيفية نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، يشير إلى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. المهيمن يعني الأمين، فسر المهيمن الأمين يعني القرآن أمين على كل كتاب قبله، يصدق الكتب السابقة يصدقها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه، لما أمامه، لما سبقه من الكتب المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه أي حاكما عليها وقاضيا عليها، يحق الحق ويرد التحريف الذي حرفت به الكتب السابقة. ثم ذكر حديث عائشة وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين، وقد لبث بمكة 13 سنة ولكن قال 10 سنين على عادة العرب في حدث الكسر، الكسر يحذف وأحيانا يجبر، حذف الكسر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين ومدة الرسالة والنبوة 23 سنة. ثم ذكر الحديث الثاني النبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية، دحية كلبي. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من سامة بن زيد. هذا فيه أن جبريل أتى في صورة رجل، صورة دحية الكلبي، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تظنه أم سلمة إلا أنه دحية، ولم تعلم هذا حتى سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مجيء جبريل له. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم سأل عن الساعة ثم سأل عن أمراتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فسمى هذا الدين، سمى الإسلام والإيمان والإحسان دين، دل على أن الدين 3 مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفيه دل على أن السائل يسأل للاستفادة والعلم، وقد يسأل ليفيد غيره. الأمانة أن يسأل ليفيد غيره مثل ما حصل جبريل سأل ليفيد غيره، قال أتاكم وعلمكم دينكم، يسأل سأل ليستفيد ليفيد غيره. أما السؤال عن الفرضيات التي يقصد التي لم تقع أو التي يقصد منها الرياء والسمعة، إظهار السائل نفسه أو يظهر أو يقصد منها إعنات المسؤول وإيقاع في الحرج والغلط، فهذا منهي عنه داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يسأل الإنسان ليسترشد ويستفيد، لا للرياء ولا للمباهات ولا ليؤذي المسؤول ويقع في الحرج، ولا يسأل فرضيات لم تقع يضيع بها الوقت ويشغل بها الناس.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم، هذا في الحديث أن الأنبياء أعطوا آيات كافية لإيمان البشر، والمراد بالآيات المعجزات، المعجزات تسمى الآيات، الآيات، ولهذا كان السلف يسمونها الآيات كالإمام أحمد وغيره، والمتأخر يسمونها المعجزات، المعجزات الحسية. فالأنبياء أعطوا من المعجزات ما يكون كافيا لإيمانهم. كل نبي أعطى الله من المعجزات من جنس ما ضرع به قومه. فلما كان قوم موسى الذين القبط الذين صلى الله عليه موسى في مصر كانوا قد ضرعوا بالسحر وبلغوا شأوا عظيما في السحر، أعطى الله موسى العصا واليد، فعلموا أن هذا ليس من جنس البشر، السحرة مهرة في السحر ويعلمون صنيع البشر. ولما حصلت بينهم المقابلة والمناظرة بينهم وبين موسى توعد ووعدهم يوما اجتمع الناس، قالوا في أول النهار يحلفون بعزة فرعون، قالوا إن بعزة فرعون إلا نحن غالبون، وأتوا بما عندهم من السحر، أتوا بالعصي والحبال وجعلوا فيه الزئبق فجعلت تتلوى وامتلأ الوادي حيات وعقارب، حتى إن موسى عليه السلام وجد في نفسه خيفة، فأوجد في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله إلى قومه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأنهم ضرعوا في السحر شيء عظيم، ما ظنك يعني في وادي امتلأ حيات وعقارب والناس محيطون بها، لا شك أنه سيصيب رهبة. والله تعالى أعطى موسى العصا آية عظيمة، إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها صارت حية عظيمة، آية إذا وضعها في الأرض صارت حية، وإذا أخذها صارت عصا، فلما ألقاها صارت حية فالتقبت جميع ما في الوادي ولحقتهم، فعرف السحرة المهرة الذين بلغوا شرعنا عظيما في السحر أن هذا ليس من صنع البشر، أن هذا من عند الله، فآمنوا في الحال وخروا لله سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. ولما توعدهم فرعون قطع أيديهم وأرجلهم قالوا اسمع ما بدا لك، مهما تصنع لن نبالي، لن نبالي بالعذاب، الآن رأينا الحق، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكثرنا عليه من السحر، وظاهره أنه قتلهم فصاروا شهداء بررة. في أول النهار كفرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة، وهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتم. ولما برع بنو إسرائيل في زمن عيسى في الطب وبلغوا شأوا عظيما في الطب، أعطى الله عيسى من الآيات ما يفوق ما برعوا فيه، فجاء فأعطاه الله من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد ولم يشق له عين، ولد أعمى ليس له عين، الله تعالى أعطى عيسى أنه يشق له عين ويبصر ويبرئ الأكمه الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يصور من الطين كآيات الطير على صورة الطير، يأتي الطين ويصور عصر الطين ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح، بمجرد ما ينفخ فيه عيسى يخلق الله فيه فيصير طيرا، فعلموا أن هذا من عند الآية عظيم من عند الله. ولما ضرع العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة ووصلوا إلى الفصاحة والبلاغة شأوا بعيدا، حتى كانوا حتى لهم أسواق يعرضون فيه ما عندهم من البلاغة والشعر والمجاز والمجنة، أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة القرآن العظيم الذي تحدى البشر أن يأتوا مثل هذا القرآن فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثل فعجزوا، فهو المعجزة الخالدة الباقية، ومعجزة في الأنبياء كانت حسية وقتية في وقتها تنتهي في وقتها، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي معجزة باقية إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو القرآن أوحاه إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الرجاء حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه في الصحيح البخاري الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا فكبرنا الله أكبر الله أكبر، هذا فيه التكبير عند التعجب. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا الله أكبر. ثم قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ نصف أهل الجنة؟ قال فكبرنا. وجاء في غير الصحيح أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة، وأن الجنة وأن أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا، فتحقق هذا الرجاء. فقل وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فنبي صف أكثر الأنبياء تابعا. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي إلا القرآن فقط، لا، أوتي معجزات كثيرة. والمراد وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني أعظم ما أوتيته الوحي، أو أهم ما أوتيته الوحي، أو المراد الآية المستمرة هي الوحي. وإلا فقد أوتي آيات أخرى كنبع الماء من بين أصابعه عليه السلام، وتكثير الطعام، وانشقاق القمر، وغير ذلك مما ذكره العلماء في دلائل النبوة من الآيات والمعجزات. هذه المعجزة العظيمة الباقية الخالدة المستمرة هو القرآن، وهناك معجزات أخرى كثيرة. ولهذا ألف العلماء في بيان الآيات التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سموها دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي وغيره، كما صنف العلماء في هذا مؤلفة. وقاضي عياض له أيضا مصنف في المعجزات. نعم.
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي
حتى توفاه
أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
الله وسلم. وهذا الحديث عن أنس فيه أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن متابعة الوحي خير وأعمال صالحة تكون رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة في حسناته ورفعة لدرجاته. فيه أنه ينبغي الإكثار من العمل الصالح في آخر العمر، لأن الله تعالى تابع على نبيه الوحي قبل وفاته ثم توفي، فاختار الله له كثرة العمل الصالح في آخر عمره من متابعة الوحي ومدارسة جبريل له ومعارضته القرآن في رمضان في السنة الأخيرة عرضه مرتين. ويؤيد هذا ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربه والصافر وأنه كان ثوابا، أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم. هذا سبق في تفسير سورة الضحى والليل إذا سجى، وأن هذه المرأة أم جميل امرأة أبي لهب، وقيل غيرها أنه لما تأخر النبي اشتكى فلم يقل ليلة ولا ليلتين، فأتت هذه المرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك، وهذا من جهلها وضلالها نسأل الله العافية. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالضحى والليل، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك، ما ودعك ما تركك ربك وما قلى وما أبغضك، ردا على هذه المرأة الشقية صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان فضل القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أنزل الوحي على نبيه، وأنه ما ترك نبيه ولكنه تأخر لحكمه. ولما تأخر جبريل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي تأخرت علينا، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. في قولها المؤلف الترجمة أول ما نزل يشير إلى ما سبق من أن أول ما نزل النبي يقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاءه الحق وجاءه جبريل وفي غار حراء وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، فقطع حتى بلغ منه الجهل، فعل هذا ثلاثا. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل. ثم فتر الوحي، ثم نزل عليه بعد فترة الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فكان نبيا يقرأ نبئ بفرع وكان رسولا لمدته. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن الوهاب المجدد في رسالته الأصول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدث. نبئ عليه الصلاة بإقرأ وأرسل بالمدث، أرسل الناس، نبئ في نفسه وأخبر أنه نبي سورة إقرأ، وأرسل إلى الناس يدعوهم إلى الله وينذرهم ويبشرهم بتعيه المدث لما نزل عليه. نعم.
باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم زيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. حدثنا
نعم هذا الباب عقد المؤلف لبيان أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب، واستدل بالآيات قرآن عربية إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، هذا صريح بأن القرآن عربي، وقوله تعالى بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مؤمنين بلسان عربي مبين، هذا صريح بأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب أشرف اللغات وهي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة، هي أشرف اللغات، أنزل الله بها أشرف كتاب أعظم كتاب وهو القرآن بخلاف الكتب الأخرى، فإن التوراة بالعبرانية بلسان بني إسرائيل، والإنجيل بالسريانية، والزبور بالداودية لغة داود، فالتوراة أنزلت بالعبرانية لسان العرب العبراني، والإنجيل باللغة السريانية، والزبور باللغة الداودية، والقرآن باللغة العربية، هو أشرف كتاب وأفضل كتاب أنزله الله باللغة العربية، فدل على أن أشرف اللغات بلسان عربي مبين قرآن عربي، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا ينبغي العناية باللغة العربية، تعالى العناية باللغة العربية النحو واللغة التاريخ والأدب كل هذا ينبغي العناية به، لأن العناية باللغة العربية يتوقف عليها فهم القرآن، هي من علوم الآلة مكملة، فينبغي العناية بها ولا ينبغي أن تزاحمها اللغات الأجنبية، بل ينبغي أن تكون اللغة العربية مقدمة وهي الأصل وهي الأم، أما اللغات الأجنبية فالأصل أنها لا يتعلمها إلا من احتاج إليها للدعوة وما أشبه ذلك، فلا حاجة إلى أن يتعلمها كل واحد، بخلاف اللغة العربية فإنها ينبغي أن يتعلمها كل واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول أنس رضي الله عنه حينما أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع القرآن وأمر الرهط الذي يجمع القرآن، قال أنس فأمر عثمان زيد، قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أربعة، أمرهم أن ينسخوها في المصاحف، وهذا الجمع الثاني، الجمع الأول جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجموعا في مكان واحد، بل هو متفرق في الجخاف والحجارة وغيرها، لأن الوحي لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل ولا يعلم متى ينتهي القرآن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، احتاج الناس إلى جمع القرآن، ولما قتل جمع غفير من القراء في وقعة اليمامة رأى عمر رضي الله عنه وأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتلكى في أول الأمر وقال كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره، فعند ذلك استدعى أبو بكر زيدا وأمره بأن يجمع القرآن وينسخ، فتلكى زيد وقال أيضا وقال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زال يراجع حتى شرح الله صدره جمع القرآن، قال زيد لو كلفوني بنقل جبل ما كان أثقل عليه، جمع القرآن الجمع الأول جمع عام للحروف السبع كلها جمع في مكان
في موضع واحد بدل أن كان مفرق. الصحابة عنده آية، هل عنده آيتين، هل عنده ثلاثة، مكتوب في اللخاف والعسب وغيرها من الأمثلة التي يكتب فيها، ثم جمعت، جمع في موضع واحد. ثم الجمع الثاني بقي في المصاحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم في حصة، ثم بعد ذلك الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله عنه لما اختلف الناس في القراءة، اختلفوا في القراءة، كان ذلك في إشارة من حذيفة بن اليمان، وكان يغازي أرمينية وأذربيجان، ورأى شدة اختلاف الناس، قال بعضهم هذه قراءة أحسن من قراءتك، فأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابي، اختلف اليهود والنصارى. فاستدعى زيد مرة أخرى عثمان وأمر في أن يجمع المصحف مرة أخرى، وهذا الجمع غير الجمع الأول، الجمع الأول جمعان، وهذا جمع على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، الذي عرض جبريل، دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة، وهي لغة قريش، وألغى بقية الحروف الستة، وهذا الحرف السابع تدخل في جميع القراءات السبعة والعشر، ونسخ عدة مصاحف، وأرسل إلى كل مسلم من أنصار مصحف، ثم الإمام بقي في المدينة مصحف، في مكة مصحف، في الكوفة مصحف، في مصر مصحف، وفي مصر مصحف. عبد الله بن مسعود تمسك بمصحفه وهو مخالف، وقال: يا أهل الكوفة غلوه، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اخفوه، إذا أخفيت المصحف نعم لا تخفونه، تأتون به يوم القيامة، تأتون بالمصحف. اجتهاد منه رضي الله عنه. فأنس رضي الله عنه قال: فأمر عثمان بن زيد بن ثابت الأمر الأربعة أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم، قال للرهط، يعني قال لسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن الحارث بن هشام: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، لأن زيد أنصاري، وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن هشام قرشيون ثلاثة. فقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا. نعم، الجمع الأول في عهد البكر، والجمع الثاني في عهد عثمان. بقي الجمع الأول المصحف الذي جمع فيه عند أبي بكر المصحف، ثم انتقل إلى عمر في خلافته، ثم انتقل إلى حفصة، ثم بعد ذلك طالبها عثمان المصاحف من حفصة، وجمع الجمع الثاني. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوم قد أضل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى: أي تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، هذه القصة فيها أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر عطاء أن يعلى كان يقول: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي في الجعرانة، وهذا السنة الثامنة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، ثمر من الجعرانة، لأن النبي اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة مع حجته. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة نزل عليه الوحي وعليه ثوب قد أظل عليه، لأن النبي يصيب شدة مشقة من الوحي، الوحي ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب، وهو محرم بالعمرة متضمخ بالطيب، معلوم أن المحرم ما يتطيب،
فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بالطيب؟ هذا فعل محظورين من محظورات الإحرام، لبس الجبة والمحرم ما يلبس المخيط وتضمخ بالطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى نزل عليه الوحي في ليلة على نهاية. إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يجيب إلا بعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب حتى جاءه العلم من الله، جاءه الوحي، لأن الإنسان المسؤول عليه أن لا يتكلم إلا بعلم، وإذا لم يكن عنده علم يؤجل الفتوى، يؤجلها إلى وقت آخر، يقول أمهلني حتى أراجع، أو يحيله إلى من هو أعلم منه، يحيله إلى الإفتاء، يحيله المفتي، ولا يتكلم بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل حتى نزل عليه الوحي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري إن الله قال نبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. من سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم ولا تتكلم. وإذا ترك الإنسان قال لا أدري أصيبت مقاتله، وليس هذا عيب، يكون الإنسان لا يجيب السائل ما هو عيب. الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة سأله سائل عن 40 مسألة فأجاب فقال في 36 مسألة لا أدري، ولم يجب إلا 4 مسائل. فانزعج السائل وقال سبحان الله أنت مالك إمام دار الهجرة تضرب إليك أكباد الإبل 36 مسألة تقول لا أدري، كيف أقول للناس؟ الناس أرسلوا إليك 36 ما أجبت عنها 4 مسائل. فقال قل الناس يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، واعتبر هذا من فضائله. فالرسول عليه الصلاة هنا عليه الصلاة أشرف الخلق ما أجاب السائل، هذا الرجل تضمخ بالطيب وعليه جبة سكت حتى جاءه العلم من الله، فجاءه الوحي وهو ينزل على الوحي. فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، أي حرف ندع تعال، لأن يعلى تمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل على الوحي. فلما جاء الوحي ناداه عمر وقال أي تعال، فجاءه يعلى فأدخل رأسه يعني في الخيمة أو في الثوب الذي ظل عليه، فإذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط في العين من شدة الوحي للعين، محمر الوجه يغط له غطي حتى سري عنه، حتى سري عنه الوحي. فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه لما جاءه العلم، فقال أما الطيب الذي بك فأصله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بثلاث فتاوى، الفتوى الأولى قال الطيب الذي بك يغسله 3 مرات، دل على أن المحرم إذا أصاب ثوبه شيء من الطيب يغسله أو يغيره، وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس المحرم ينزعه إذا كان ناسيا أو جاهلا ينزعه، ولذا قال وأما الجبة فانزعها. وفيه دليل على أن من تطيب وهو محرم جاهلا أو ناسيا أو لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره به ما قال عليك الفدية. وفي أن الإنسان إذا علم أو ذكر نزع ما عليه من البخيل، أو علم بأن عليه طيب وغسله 3 مرات. وفيه أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك من الطواف والسعي والتقصير ثم التحلل. استدل به بعض العلماء على أن العمرة لها طواف وداع، لأن الحج له طواف وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، استدلوا بهذا، وهذا مذهب بعض أهل العلم، واختار هذا فضيلة الشيخ محمد صالح بن تيمية رحمه الله، رأى أن العمرة لها طواف واجب أحسن من قول اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن طواف الوداع للعمرة سنة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب طواف الوداع للحج، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوداع للحجاج، لما كان الناس ينفرون من كل في وجه في حجة معه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. أما قوله اسمع في عمرتك كما تسمع في بيتك هذا مجمل يعني في الطواف وفي السعي وفي اجتناب المحظورات، أما طواف الوداع فليس في قوله صلى الله عليه وسلم اسمع في عمرتك كما تسمع في بيتك، فليس في ذلك دليل واضح على أن طواف الوداع واجب للعمرة. نعم لأنه يغسل 3 مرات يعني حتى يزول ما فيه المبالغة في إزالة أثر طيب. لأنه قد يبقى له أثر في المرة الأولى والثانية، وفي الثالثة في الغالب أنه يبقى له أثر. نعم، لا يسهل، ما في غيرها. يعني يحمر وجه يحمل، يحتمل هو محمر الوجه يغط، يحتمل أنه مثل صلصة الجرس، ويحتمل أنه ألقي في روعه، الأقرب أنه مثل صلصة الجرس، لكن ما ذكر أنه يسمع صلاة. لكن قد يقال أن النبي هو الذي يسمعه لا يسمعه، ما يلزم من هذا أن يكون من حوله يسمع. ما أشار الشارح إلى شيء من هذا، فشوف قال الشارح هنا: وقد خفي وجه دخولي في هذا الصفحة 10، وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كثير من الأئمة، يعني الحديث الأخير، لأنه الحديث الآية الترجمة باب نزول القرآن بلسان قريش، وهذا الحديث فيه نزول الوحي عليه، حتى قال ابن كثير في تفسيره:
وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كثير من أئمة، حتى قال ابن كثير في تفسيره. ذكر هذا الحديث في الترجمة ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين،
يعني في كيفية نزول الوحي، صحيح، يعني هذا في كيفية نزول الوحي. نعم،
فلعل ذلك وقع من بعض النساخ، وقيل بل أشار مصنف بذلك لأن قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته، فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب، قرشيا كان أو غير قرشي. والوحي أعم من أن يكون القرآن يتلى أو لا يتلى. قال ابن بطال: مناسبة الحديث ترجمة أن الوحي كله متلو كان أو غير متلو، إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي، ويبلغه إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن منير: كان إدخال هذا الحديث الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد.
نعم، ليس بعيد كما قال لأن الخير رحمه الله أحيانا يكون يعني دخوله في الترجمة خفي، وهو يقصد هذا، أي تتأمل طالب العلم يكون عندها عناية تأمل في بيان وجه دخول الحديث في الترجمة، وأحيانا يشير إلى ما ورد في بعض طرق الحديث مما يدل على المناسبة. نعم.
باب جمع القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن أسعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إذا إن استحر القتل بقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلن يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة.
نعم.
فكانت صحف عند أبي بكر حتى توفى الله ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا في هذا الجمع الأول في زمن أبي بكر، هذا جمع عام، وذلك أنه جمع ووضع في مكان واحد، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجموعا في مصحف، لأن الوحي ينزل فلا يعلمون، لا يعلمون متى انتهى الوحي، لا يزال الوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فجمع في مكان واحد، مصحف واحد. وكان السبب قتل كثير من القراء في اليمامة، في معركة اليمامة، قتال الصحابة لبني حنيفة لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، أرسل أبو بكر جيشا عظيما لقتال مسيلمة وبني حنيفة في نجد هنا، وكانوا أقوياء معروفون بالشجاعة ولهم تعلق كبير بمسيلمة، يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، قاتلوا قتالا شديد حتى قتل كثير من القراء، فخاف الصحابة أن يضيع القرآن، وهذا من حفظ الله للقرآن. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حياهم الله، حيا الله الصحابة لحفظه. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، وأتى إلى أبي بكر إنه خليفة وقال اجمع القرآن، فتلكى عمر قال كيف نجمع شيء، نفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدره لذلك، ورأى أن هذا خير، فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت لأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له اجمع القرآن. فقال زيد كيف تفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر راجع زيد حتى شرح الله صدره، الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، وأرسل أبو بكر وإلى عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر لزيد إن عمر أتاني، فقال يخاطب زيد، فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني كثر القتل في القراء الذي يحفظون القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال الصحابة لمسيلمة وبني حنيفة في اليمامة. قال وإني أخشى أن استحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني في مواطن الجهاد والقتال، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا زيد أبو بكر الخاطب زيد يقول له، يخبره بمقالة عمر له. قال أبو بكر قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يقول أبو بكر لزيد، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فعمر رضي الله عنه اختار زيد وبين الصفات التي تؤهله لجمع القرآن، أوله شاب قوي عنده قوة بخلاف الشيخ الخبير قد يكون عنده ضعف، هو شاب قوي. ثانيا أنه عاقل، وكذلك أيضا لا يتهم، فهو شاب عاقل لا يتهم، أولا أنه شاب، ثانيا أنه عاقل، ثالثا أنه عنده ديانة فهو لا يتهم غير متهم، ورابعا أنه يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع صفات تؤهله لجمع القرآن: رجل شاب، ثانيا عاقل، ثانيا لا يتهم، رابعا أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتتبع القرآن فاجمعه. زيد شعر المسؤولية، وران المسؤولية عظيمة، مسؤولية جمع القرآن ليست بالأمر الهين، يجمع كتاب الله من أين يجمعه؟ كتاب الله متفرق، الصحابة كثيرون، هذا عنده آية، هذا عنده آية، هذا عنده آية، هذا عنده آية مكتوبة في 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 اللخاط، هذا في العصب، هذا كذا، هذا يحفظ آية، هذا يعني أمر ثقيل. حتى قال شعر المسؤولية زيد وقال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به بجمع القرآن، شعر المسؤولية. ثم راجع أبا بكر لعله يعدل عن رأيه، قال قلت كيف تفعلون شيئا، كيف تفعلون، خاطب أبا بكر وعمر، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجمعونه وما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني، يقول زيد فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدره، شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، عصب جمع عصيب، عصيب النخل، يقرؤونه ويأتي يكتب بالفحم ولا بشيء كذا. واللي خاف الحجر، حجر الأملس يكتب فيه، وصدور الرجال. ولا يكتب زيد آية حتى يجتمع فيه أمران، الأمر الأول يجدها مكتوبة والأمر الثاني يجدها محفورة في الصدور. إذا اتفق فيها الأمران مكتوبة ومحفورة في الصدور كتبها. قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. هذه الآية أو هاتان الآيتان لم يجدهما إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، لأن يعني لم يجدها مكتوبة، وإلا الزيد يحفظها هي محفوظة، لكن يريد الأمر الثاني، إما أنه لم يجدها مكتوبة أو أنه لم يجدها محفوظة إلا عنده، يعني ما اجتمع فيها الأمران إلا هذه الآية. فلما وجدها عند خزيمة وتحقق فيها الأمران الكتابة والحفظ ألحقها بسورتها، ألحقها بسورتها. وهذا الجمع قال العلماء أنه من المصالح المرسلة، قال داخل المصالح المرسلة مصلحة واضحة، وإن كان لم يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة واضحة في هذا كله يجمع في موضع واحد، لأن إذا ترك صار تعذر الناس قراءة القرآن، من يستطيع قراءة القرآن؟ ما كل أحد يحفظ، إذا جمع في مكان واحد صار كل أحد يقرأ. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته لما انتقلت إلى الخلافة، ثم لما توفي عمر صارت عند حفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك لما جاء الجمع الثاني طلبها عثمان من حفصة. نعم نعم يأتي الكلام. نعم